فقه الأسرة. فقه الأسرة
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فحديثنا في هذه الحلقة عن أهم الأحكام المتعلقة بالنسب وثبوته. وقد حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ الأنساب ورعايتها لما يترتب على ذلك من المصالح، فبمعرفة النسب تحصل صلة الأرحام ويعرف سبب التوارث، ويعلم الأحق بالولاية على النفس، وغير ذلك من الأحكام. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وليس المقصود من معرفة الأنساب التفاخر والتنابز والحمية الجاهلية، وإنما المقصود به التعاون والتواصل والتراحم. وقد احتاط الشرع للنسب احتياطا بالغا، لأن عدم إلحاق الولد بأبيه تضييع لنسبه، ربما عاش معيرا ممقوتا بين الناس، إذ إن في إثبات النسب عدة حقوق. ففيه حق للولد بأن يجد أبا يرعاه وينفق عليه، وفيه حق للأم لأنها تعير بولد لا يعرف أبوه، كما أن فيه حقا للأب أيضا، وفيه أيضا حق لله تعالى، لأن في صلة الرحم والقرابة حقا لله عز وجل. فلذلك حرص الشارع على إلحاق النسب ورعايته. والنسب في الاصطلاح هو القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. وفي المسائل الآتية بيان أهم المسائل والأحكام المتعلقة بثبوت النسب. المسألة الأولى: إذا ولدت زوجة إنسان مولودا يمكن كونه منه فإنه يلحقه نسبه ويكون ولدا له، وذلك كأن تلده على فراشه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، رواه البخاري ومسلم. وإمكان كونه منه في حالات: الحالة الأولى أن تكون في عصمة زوجها وتلده بعد 6 أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ووطئه إياها. وقد أجمع العلماء على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. الحالة الثانية أن لا تكون في عصمة زوجها وتلد خلال مدة الحمل حتى وإن طالت. وفي تحديد أكثر مدة الحمل خلاف وتفصيل لا يسع المقام لذكره. قال ابن رشد في بداية المجتهد: واختلفوا في أطول مدة الحمل الذي يلحق به الوالد الولد، وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. انتهى كلامه رحمه الله. ولعل التقدم الطبي الحاصل الآن كثير ببيان أقصى مدة الحمل. ويشترط لإلحاق الولد بالزوج أو المطلق في هاتين الحالتين أن يكون كل منهما ممن يولد لمثله، بأن يكون قد بلغ 10 سنين فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمره صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في هذه السن دليل على إمكان الوطأ، وهو سبب الولادة، فدل على أن ابن 10 سنين يمكن إلحاق النسب به وإن لم يحكم ببلوغه في هذه السن. لأن الحكم بالبلوغ لا يتم إلا بتحقق علاماته، وإنما اكتفي بإمكان الوطء منه لإلحاق النسب به حفظا لنسب المولود واحتياطا له. الحالة الثالثة، إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وولدت زوجته خلال مدة الحمل وقبل انقضاء عدتها، فإنه يلحقه نسب مولودها بلا شك، لأن الرجعية في حكم الزوجات. المسألة الثانية، ينتفي كون الولد من الزوج في حالتين: الحالة الأولى إذا ولدته لدون 6 أشهر منذ زواجها وعاش المولود، لأن هذه المدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فتكون حينئذ قد حملت به قبل أن يتزوجها. الحالة الثانية إذا طلقها طلاقا بائنا ثم ولدت بعد مضي أقصى مدة الحمل من طلاقه لها، فإنه لا يلحقه نسب ذلك المولود، لأننا نعلم أنها حملت بعد ذلك النكاح. المسألة الثالثة، سبق في المسألة الأولى أنه إذا ولدت زوجة إنسان مولودا يمكن كونه منه، فإنه يلحقه نسبه ويكون ولدا له، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. ولذا لا ينتفي نسب هذا المولود إلا عن طريق اللعان، واللعان يصار إليه إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا، فإذا حملت ووضعت مولودا وأنكر الزوج أن يكون منه هذا المولود فلا يقبل منه ذلك إلا إذا أحضر البينة الكاملة على زناها أو لاعنها. وسبق في الحلقة الماضية بيان المقصود باللعان، وأنه أيمان مؤكدات بلعن من قبل الزوج على صدقه فيما رمى به زوجته، وأيمان مؤكدات بغضب من قبل الزوجة على نفي ما اتهمها به زوجها. فإذا تم اللعان فإن المولود لا ينسب إلى الزوج بل ينسب إلى أمه فقط. وفائدة اللعان أن يفترق الزوجان وينسب الولد إلى أمه، وقد ستر على المرأة فلم يعرف إن كانت هي الكاذبة أو هو الكاذب، ولم يعرف إن كان الولد ابنه حقيقة أو لم يكن ابنه، وفي هذا من المصلحة ما فيه. المسألة الرابعة، لو حصل التباس في نسبة المولود لأبيه بسبب اختلاط في المواليد في المستشفى مثلا، أو في حال الكوارث لا قدر الله تعالى، فيمكن العمل حينئذ بالأسباب التي تدل على نسبة المولود إلى أبيه، من إعمال للقيافة ونحوها مما ذكره الفقهاء في القديم. وفي زماننا يمكن العمل بالأساليب العلمية التي اكتشفها العلم الحديث مما يقطع بانتساب المولود إلى أبيه، ومن ذلك البصمة الوراثية. وقد صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برقم 7 وتاريخ 26/10/1422 للهجرة حول هذه المسألة، ومما ورد في هذا القرار: ثانيا، إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. ثالثا، لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. رابعا، لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم. خامسا، يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات التالية: ألف، حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. ب. حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها. جيم. حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم. انتهى نص القرار. ثم أوصى المجلس بأن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسر ذكره من مسائل ثبوت النسب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الأسرة. فقه الأسرة
برنامج نستعرض من خلاله الأحكام الفقهية في الجوانب الأسرية.
إعداد وتقديم فضيلة الشيخ
عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي.
البرنامج من إخراج
عبد الله ابن شويش الشويش.